أبيه، جارية أبيه، باعها إلى المشتري وأبوه غائب، أبوه غائب، فأولدها المشتري ولدا، ثم عاد المالك الأصيل. تتذكرون هكذا، عاد ورفع أمرهما إلى أمير المؤمنين عليه السلام، إلى الإمام علي. أحسن، هناك ماذا حكم الإمام عليه السلام؟ وهم يقولون الآن نقل الجارية، لازم النقل، نقل الجارية إلى المشتري الذي أولد هذه الجارية لازمه لزوم دفع المشتري قيمة الولد وعوض خدمة الجارية إلى المالك. ليش؟ نحن ذكرنا في الدرس الماضي وفي الدروس السابقة أن النماء الحاصل قبل إجازة المشتري لمن؟ للمالك، كل المالك. طيب، والمفروض حسب هنا، حسب رواية هذه الصحيحة، أن المشتري قد استفاد من هذه الجارية فأولدها، هذا واحد، وثاني هي تخدمه، هذا نماء حاصل في ملك المشتري، فلازم القول بالنقد، ماذا؟ لابد أن يدفع عوض الولد، هذا واحد، قيمة الولد، ويدفع عوض الخدمة إلى المشتري، إلى البايع، إلى المالك عفوا. لكن لما أجاز المالك، المالك الأصيل، بيع جاريته، هنا إجازته ماذا توجب؟ إجازته توجب خروج هذا النماء، خروج نماء المبيع، بيع الجارية الحاصل قبل الإجازة، النماء وهو الولد بعبارة أخرى، خروج هذا الولد الذي أولدها المشتري يخرج عن ملكه هو إلى ملك المشتري، إلى ملك المالك الجديد. لا خرج، هو هذا لا يتم إلا على الكشف، ينقل، يصير حرا بهذا أم لا؟ الولد يصير حرا أم لا؟ فأنتم الآن كيف؟ هو هكذا يستدلون به. شنو بالإكراه؟ لا بها هسا بعدين هسا أنا أشكل لك، نحن نشكل يعني نذكر، نشكل على هذا إن شاء الله، أنا أذكر لك الإشكال. فإذا الإجازة توجب خروج نماء المبيع الحاصل قبل الإجازة وهو الولد، هنا الولد، ولد المشتري، الولد الذي أولدها المشتري، يخرج هذا عن ملك المالك ويوجب صيرورة الولد حرا، وهذا لا يتم إلا على القول بالكشف، بالكشف الحقيقي. فبما أن لازم النقل لزوم دفع المشتري قيمة الولد وعوض خدمة الجارية إلى المالك، والحال أنه في الصحيحة لم يذكر شيء من هذا، بل الصحيحة ساكتة عن ذلك، مع كون الإمام في مقام البيان، لأنه في مقام بيان الحكم، فمن هنا يعلم عدم لزوم دفع القيمة. هل أمر الإمام بدفع القيمة؟ ها؟ الإمام ما أمر بدفع القيمة ولا أخذ العوض، والمفروض أنه في مقام البيان. فمن هنا يعلم أن هذا لا يتم إلا على الكشف. بعبارة أخرى أوضح، أن رواية هذه الرواية ظاهرة في أخذ المشتري ولده، صحيح أم لا؟ لأنه ماذا قال؟ قال لا أرسل ولدك حتى ترسل ولدي، هكذا قال المشتري للمالك. فهذه ظاهرة في أخذ المشتري ولده، وظاهرة في أن المشتري لم يغرم شيئا للمالك الأصيل، مع أن مقتضى النقل كون الولد لملك المالك، لأنه حصل في ملكه، إنما حصل في ملكه، نماء حصل في ملكه، وبما أنه لم يؤمر بأي شيء من هذه ولم يدفع، وهذا لا يتم إلا على القول بالكشف. ولكن يرد على هذا القول إشكال، فيقول الإشكال صحيح أن اللازم على النقل دفع القيمة، وصحيح أن الرواية ساكتة عن ذلك مع كون الإمام في مقام البيان، لكن الرواية حاكية عن قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، وليست جهة القضاء وخصوصيات القضاء مذكورة في هذه الصحيحة. هل ذكر جهة القضاء؟ وهل ذكرت خصوصيات هذا القضاء؟ مع كون الإمام في مقام البيان، ومع كون الصحيحة في مقام البيان. فمن هنا يعلم أن الإمام أن أفضل الصحيحة ليست في مقام بيان هذه الأمور إلا من جهة نفوذ الإجازة فقط، وأما لزوم دفع القيمة ودفع العوض، عوض الخدمة أو عدم لزوم ذلك، فليست الصحيحة في مقام بيانه حتى يرد هذا الإشكال. ولكن أيضا هناك إشكال على هذا الكلام، طبعا الشيخ لم يتعرض إلى هذا، هذا أنا من باب التوسعة أنقله إليكم، من باب التوسع. نعم، نحن نقول أننا لو ضممنا قول المشتري في رواية في الصحيحة قال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، وقول الإمام الصادق عليه السلام، مو قول الإمام أمير المؤمنين، لأنه الإمام الصادق هو الحاكي لهذه الصحيحة، هو راوي لهذه الصحيحة إن صح التعبير أو إنجاز التعبير، هو ليس راويا. قول الإمام عليه السلام فلما رأى ذلك السيد أجاز بيع ابنه، طيب هذا نحن إذا نظمنا إلى هذا القول ماذا نستفاد منه؟ نستفاد منه أن إجازة المالك دخيلة في إرسال الإبن، مهم؟ وحسب قولكم أن الولد الذي أولدها المشتري، أولدها إياه المشتري، حصل في نماء المالك، فمعناه هو ماذا؟ حر أم عبد؟ لا، معناه أنه عبد، لأنه الإجازة تصيره حرا، صحيح؟ التفتوا إلى بناء على صحيح أم لا؟ صحيح. أحسن، لأنه ابن المشتري، والمشتري هذا صح، المشتري صحيح هو حر، لكن هذه أمة، وهذا حصل نماء في ملك المالك، وفي ملك المالك معناه لمن؟ ملك المالك الأصيل وليس المشتري، فهو عبد. فبينما الإجازة دخيلة في إرسال الابن، وهذا لا يمكن من جهة صيرورة الابن حرا بالإجازة، الابن ليس لم يكن حرا بالإجازة، بل الابن حرا من الأول، من البداية هو حر، هو ابن حر، صحيح أم لا؟ الابن حر، الولد حر من الأول، غاية ما هنالك الإجازة دخيلة في إرسال الابن. قال لا ترسل ابني حتى، قال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فإذا أجاز معناه أرسل ابنه. ابنه حر أم لا؟ ابن المشتري حر من الأول، فالإجازة لا تجعل ابن المشتري حرا، لأنه حر من البداية، من الأول هو حر. من هنا نعلم أن الإجازة دخيلة في إرسال الابن، وكاشفة عن كون هذا الابن رهنا للقيمة، وهذا لا يتم إلا على القول بالكشف الحقيقي، وليس الكشف الحكمي كما ادعاه الشيخ العامر. لكن مع ذلك يقول الشيخ الأعظم لا دلالة لهذه الصحيحة وغيرها من الأخبار والروايات إلا على الكشف الحكمي وليس على الكشف الحقيقي، يعني ترتيب بعض الآثار الممكنة. لا دلالة لهذه الصحيحة ولا دلالة لغيرها من الأخبار والروايات إلا على الكشف الحكمي وليس على الكشف الحقيقي. أيضا من الأخبار الدالة على الكشف الحقيقي صحيحة ابن أبي عبيد، أو ابن عبيدة عفوا، صحيحة ابن عبيدة بالتاء، عبيدة، هذه الصحيحة دالة على أن الزوجة بإجازتها ترث ميراث زوجها الميت قبل الإجازة، قبل إجازته طبعا، وهذا لا يتم إلا على الكشف، كشف الحقيقي. كيف؟ لأن الصحيحة واردة هكذا، يسأل الإمام عليه السلام في تزويج الصغيرين فضولا، لو زوج الصغيران فضولا وبعد العقد، العقد الفضولي هنا، عقد النكاح فضولا، بلغ وأدرك الزوج، ثم بعد أن أدرك مات، له أموال، فهل تستحق هذه الصغيرة الآن زوجته الصغيرة المزوجة فضولة، هل تستحق المهر؟ وهل ترث من زوجها؟ هو أجاز، الزوج أجاز هذا العقد بعد أن أدرك وبلغ، أجاز العقد، أجاز هذا النكاح ثم مات، فهل تستحق الصغيرة؟ الإمام ماذا يقول عليه السلام؟ قال الإمام عليه السلام: يعدل نصيبها من الإرث، يؤخذ من الورثة، يعزل نصيبها وينتظر حتى تدرك، حتى تبلغ، تصل حتى تصير بالغة، إذا بلغت تحلف، تحلف أنها رضيت بهذا العقد أم لم ترضى، فإن أجازت استحقت المهر والإرث من زوجها الذي مات، وإن لم تحلف على ذلك معناه ماذا؟ لا تستحق شيئا. الآن الإمام حكم بالعزل، هذا الحكم بالعزل، عزل الأموال عن ملك الورثة منافل لسلطنة الورثة على أموالهم أم لا؟ الناس مسلطون على أموالهم، فكيف يأمر الإمام عليه السلام بالعزل وقبل أن تجيز هي، لأنها لم تبلغ، هي لم تدرك بعد، وإنما ينتظر بها حتى تدرك ثم تقسم تحلف، هذا العزل منافل للسلطنة. هنا عزل الإمام عليه السلام قبل الإجازة، معناها أن المال لها، هي تستحق هذا المال إذا حلفت قبل إجازتها، مع أنه منافل للسلطنة، هذا واحد. وثانيا حكم الإمام بالعزل من باب الاحتياط، الاحتياط بالأموال. ليش من باب الاحتياط بالأموال؟ من باب الاحتياط بالأموال لأنه لو سلم جميع التركة للورثة والآن حلفت هذه المرأة، هل يعطونها شيء؟ لا يعطونها شيء. الإمام أمر بالعزل، أحسن، لا يعطونها شيء، فمن باب الاحتياط على هذه الأموال، لا شوف، من باب الاحتياط على هذه الأموال، من باب الاحتياط على هذه الأموال عزل الإمام، معناها أنها لو أدركت وأمرها الإمام قال لها احلفي ولم تحلف، في حال عدم حلفها لمن ترجع الأموال؟ ترجع للورثة، لا أشكال فيها، ما فيها شيء، ما راح من الأموال شيء، أما إذا حلفت فهو حقها، وهذا أمر الله. ها، فمن باب الاحتياط، وقلت هذا لا يتم إلا على الكشف، لكن الشيخ له رأي على كل الأحوال، له رأي إن شاء الله نصل، وقد تحصل مما ذكرنا جميع ما ذكر من هذا في الرد والإجازة، كشف أو النقد بناء على القول بالكشف، مما ذكرنا أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاث، قال بكل منها قائل، أحدها، أحد هذه الوجوه وهو المشهور، قول المشهور، قول الأول الكشف الحقيقي والتزام كون الإجازة فيها في العقد، يعني في العقد، في معاملة الفضولي أو في العقد الفضولي شرطا متأخرا، إذا تحقق هذا الشرط أثر المشروط أثره، هذا القول الأول. ولذا لأجل أن المشروط يؤثر أثره مع أنه شرطه متأخر، ها؟ كيف يؤثر إذا هو مشروط ومتقدم؟ نعم. ولذا اعترضهم جماعة المحققين، اعترض على المشهور يعني جماعة المحققين في حاشيته على الروضة، روضة الدهية يعني، بأن الشرط لا يتأخر، لأنه الشرط من الأمور المربوطة بسببية السبب، ولا يعقل أن يكون السبب بأجزائه وشرائطه مقارنا للمسبب رتبة، فكيف بالتأخر؟ وهذا متأخر حسب الفرض. والثاني الكشف الحقيقي والتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة، يعني الإجازة شرط لكن ما هو الشرط؟ ليس نفس الإجازة، وإنما الشرط هو وصف التعقب، وصف التعقب نعم بالإجازة لا نفس الإجازة. نفس الإجازة ليس شرطا، الإجازة نفسها ليس شرطا. لماذا هؤلاء التزموا بهذا القول حتى يفرون من الإشكال المتقدم يعني؟ نعم، فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط، والتزم بعضهم بجواز التصرف، جواز التصرف من قبل المشتري قبل الإجازة. قبل الإجازة هل يحق للمشتري أن يتصرف في المال؟ لا، يجوز له التصرف. ونحن أشكلنا أنه كيف هذا كله، تبين رده من الدروس السابقة. بجواز التصرف، جواز تصرف المشتري قبل الإجازة، لو علم المشتري تحققها، تحقق هذه الإجازة فيما بعد، فهم جوزوا التصرف كأنما وقعت الإجازة، قبل الإجازة جوزوا التصرف، فقالوا العلم، علم المشتري له دخالة، علم المشتري لأنه يعلم بأنه مع العلم. نحن قرأنا سابقا أن الشرط في التأثير هو لرضا المعلوم الآن، مو معلوم لأنه العقود مو ليست هناك تابعة إلى الأمور الاستقبالية، الرضا المقارن لأنه سوف يجيز فيما بعد. إذا تتذكرون هذا البحث نحن بحثناه سابقا. الثالث، الأمر الثالث، الكشف الحكمي، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان، هذا مال شريف العلماء، ترتب الآثار الممكنة مع عدم تحقق الملك، عدم تحقق الملك من حين العقد، هذا المقصود به في الواقع إلا بعد الإجازة. فهنا نقل حقيقي بمعنى الكشف في جهة من الجهات، من جهة ترتب بعض الآثار الممكنة. وقد تبين من تضاعيف كلماتنا، الآن هو رأيه، وقد تبين من تضاعيف كلماتنا الشيخ الأعظم هذا قوله، أن الأنسب بالقواعد والعمومات، أي قواعد وأي عمومات؟ القواعد والعمومات الدالة على كون الأثر تابع للرضا، هذه القواعد يقصد به، هو النقل. النقل معناه ماذا؟ النقل عدم ترتيب أي أثر سابق على الإجازة، لا نرتب على العقد، وإنما بعد الإجازة يترتب. نعم، ثم بعده، بعد النقل الكشف الحكمي. الكشف الحكمي قلت ترتيب بعض الآثار الممكنة، وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط وليس هو العنوان المنتزع، لأنه قرأنا أيضا فيما سبق حتى لا يفوتنا، قرأنا فيما سبق أن الشيخ الأعظم أيضا يقول إذا كان المقصود الشرط من الشرط هو العنوان المنتزع من الإجازة، مثل وصف التعقب واللحوق، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. هنا لا، هذا القول يختلف عن ذلك، يقول وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط، نفس الإجازة من الشروط، فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال. ليش في غاية الإشكال؟ قلت لأنه موجب للانقلاب، ذكرت لكم الانقلاب غير المعقول في الدرس الماضي، في الدرس السابق. نعم، ولذا استشكل فيه في الكشف الحقيقي العلامة في القواعد، هذا واحد أنه ما ممكن، ولم يرجحه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، المحقق التركي، بل عن الإيضاح النافع. اختصار خلافه، عفوا اختيار خلافه، اختيار هذا خلاف هذا القول، انه لم يقل بالكشف الحقيقي، تبعا للمحكي عن كاشف الرموز، وقواه يعني قوى العدم، عدم الكشف الحقيقي في مجمع البرهان، وتبعهم في اختيار الخلاف طبعا كاشف اللثام في النكاح، هذا كله، هذا الاشكال من ناحية الكشف الحقيقي وتطبيقه على القواعد، من ناحية تطبيق على القواعد والعمومات، هذا بحسب القواعد والعمومات. واما الاخبار من ناحية تطبيق على الاخبار كيف، واما الاخبار فالظاهر من صحيحة محمد ابن قيس اللي ذكرناها سابقا في من باع وليدة أبيه الكشف، شايف يظهر من الصحيح ماذا؟ الكشف، الكشف الحقيقي، لكن ليس الكشف الحكمي. أما الشيخ الأعظم يقول الظاهر منها الكشف الحكمي، نعم، كما صرح به بالكشف في الدروس وكذا الأخبار التي بعدها. لا الشيخ لكن الآن ماذا يقول؟ لكن لا ظهور فيها، هذه الأخبار وهذه الصحيحات لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور، لا معنى الكشف الحقيقي، ليس ظاهرة في الكشف الحقيقي، وإنما هي ظاهرة بأي شيء؟ بالكشف الحكمي، ونحن بينا ذلك. فيحتمل بناء عليه، يحتمل الكشف الحكمي، تركت بعض الآثار الممكنة. نعم صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا، هذه الصحيحة الأمر يعني الإمام أمر هنا بعزل الميراث بعد أن عقد عقدا فضوليا على الصغيرين، عقد نكاح على الصغيرين، عقد الصغيرين عقدا، يعني الوليان هنا عقد فضولا للصغيرين، وأدرك الولد بلغ وأجاز ثم مات. هنا ماذا حكم الإمام عليه السلام؟ هل تستحق أو لا تستحق؟ بعزل الميراث من الزوج المدرك، من الزوج المدرك يعني البالغ، الزوج البالغ المدرك، إذا الذي أجازه فمات. إذن الزوج الصغير بعد العقد فضولا أدرك بلغ ثم أجاز العقد ثم مات، فهل تستحق الصغيرة؟ تستحق المهر، وهل تستحق إرثها من زوجها أم لا؟ تستحق ربع التركة أم لا؟ نعم، الذي أجاز فمات للزوجة غير المدركة حتى تدرك، آمر ماذا؟ للزوجة غير المدركة حتى تدرك وتحلف، تحلف على أي شيء؟ تحلف أنها أجازت، أنها رضيت بهذا العقد. فإذا حلفت وأجازت معناه ماذا؟ يكون ما عزل من الإرث من المهر لها. نعم، ظاهر في الكشف، وهذا لا يتم إلا على الكشف، على القول بالكشف باعتبارها تملك حين العزل، معناها أنها تملك. إذ لو كان مال الميت اللي هو الزوج قبل إجازة الزوجة باقية على ملك سائر الورثة، كما هو حال النقل مثلا، كان العجل عزل بعض أموال الورثة شنو؟ خلاف السلطنة. نعم، كان العجل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، فإطلاق هنا الإمام أطلق الحكم بالعزل، عزل مقدارا من مال الزوج لزوجته على تقدير إجازتها للعقد، معناها أنها تملك. نعم، منضما إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم، يفيد أن العزل لماذا؟ لاحتمال كون الزوجة غير المدركة وارثة في الواقع، وهذا لا يتم إلا إذا قلنا بالكشف الحقيقي. نعم، كأن العزل لمجرد هذا الاحتمال احتياطا في الأموال، من باب الاحتياط، حتى لا يهدر حق الزوجة، حتى لا يهدر حق الزوجة، كما قلت لكم قد غلبه الشارع، غلب الشارع هذا الاحتياط على الاحتياط بمال الورثة. ليش؟ لأن الورثة إذا أخذوا المال معناه ما يعطوها بعد ذلك، أما إذا عزل معناه أنه إن حلفت أخذت المال، إن لم تحلف يعطيها، يعطيهم المال على أصالة عدم الإجازة. وكيف؟ كعزل نصيب الحمل وجعله جعل النصيب أكثر ما يحتمل. مثل امرأة حامل، هل يمكن أن يعزل لها أنه أكثر من نصيب بأنها حامل من ولدين؟ أولا من باب الاحتياط يعني هذا إذا صار. نعم، بقي الكلام في بيان الثمرة. الحمد لله رب العالمين.